بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن مكحول رضي الله عنه وما هو صحابي تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي فإنه من رجال البخاري كلاعي ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يصح مرفوعا موصولا وهكذا هذا مرسل ضعيف وأخرجه الترمذي من معضلا عمر بن هارون وهو معضل يعني أسقط ثور بن يزيد ما بعد ثور بن يزيد أسقط مكحولا وما أما رواية العقيلي بإسناد آخر فيه رجل ضعيف جدا نعم أما قصة حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فهي ثابتة في الصحيحين الكلام على أنه رماهم بالمنجنيق قال الصنعاني مكحول وأبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي كان من سبي كابل وهي من ثغور خراسان وهي اليوم عاصمة أفغانستان وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر كابل وكان مولى لامرأة من قيس وكان سنديا لا يفصح وهو عالم الشام ولم يكن أبصر منه بالفتيا في زمانه سمع من أنس بن مالك وواثل وغيرهما ويروي عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي وعطاء خراساني مات سنة 18 قال الصنعاني صنعاني هنا ينقل في كلام على الحديث وتخريجه من التلخيص بالنص قال وأخرجه الترمذي عن ثور راويه عن مكحول ولم يذكر مكحولا فكان من قسم المعضل قال سهيلي ذكر الرمي بالمنجنيق أو ذكر الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكره مكحول وذكر أن الذي أشار به سلمان الفارسي وروى ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن سنان ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة ولم يذكر أشياء من ذلك وفي الصحيحين من حديث ابن عمر حاصر أهل الطائف شهرا وفي مسلم من حديث أنس أن المدة كانت 40 ليلة وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع وغيرها لما كان المنجنيق يقتل من كان حربيا وغير حربي كالنساء والصبيان والشيوخ اختلف يعني جاء النص فيه هل يجوز رمي الكفار بالمنجنيق الراجح أنه إذا احتيج إلى ذلك جاز كأن يتترس الكفار بهؤلاء الذين ليسوا من أهل الكتاب ولا يخلص المسلمون إليهم إلا بذلك فإنه يجوز هذا وهنا يقول البسام تقدم أنه عند الحاجة يجوز رمي الكفار بما يعم إتلافهم وذريتهم وإتلاف ذريتهم ونسائهم كانوا يبيتون. وقد مر معنا حديث الصعب بن جثامة في أن الكفار يبيتون فيقتل فيهم وفيهم النساء والصبيان، قال هم منهم، سئل عن النساء والصبيان قال هم منهم، وهم غاربون أو يتترس مقاتلتهم بأطفالهم ونسائهم، ومثله في الجواز غير المنجنيق من المدافع والصواريخ وغيرها والقنابل وهكذا. وأيضا روي عن عمرو بن العاص أنه فعل بأهل الإسكندرية هذا بأنه رماه بالمنجنيق، فهذا يجوز عند الحاجة إليه، أما ابتداء لا، لأنه كما سمعتم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ. قال رحمه الله عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. هذا الحديث ذكره المصنف ليبين مسألة، وهي أنه هل يقاتل في الحرم، ومسألة أخرى هل مكة فتحت عنوة أو صلحا، يعني مما يتعلق بهذا الحديث. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر، ففيه إشارة إلى أنه فتحها عنوة. لذلك جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي، ثم عادت حرمتها كما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض. فقوله أحلت لي أي أحل القتال فيه. وأيضا فيها في الحديث وقد سلط الله عليها، وإن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وفي هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأحمد للشافعي وأحمد، فإنهم يقولون صلحا، ولكن الصحابة دخلوها وقد كان معهم الأسلحة وهكذا. وأما ابن خطل فهو كان قد أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام وقتل مولاه وكان مسلما، وكانت معه قينتان ويهجيان النبي صلى الله عليه وسلم وسبانه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فلما تعلق بأستار الكعبة هاب الصحابة رضي الله عنهم أن يقتلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذه المسألة مستعلق بأستار الكعبة، فكانوا يعظمون الحرم، حتى أهل الشرك كانوا يعظمون الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. ففي دليل على أن الحرم لا يعيد جانيا ولا فار لا يعيد فارا بجناية مثل هذا من الخطر. ومن هنا اختلف العلماء هل تقام الحدود في الحرم أو لا تقام. ففي هذا الحديث دليل على من قال بأنها تقام، ومن أهل العلم قال لا تقام الحدود في الحرم، وإنما هذا أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم أعيدت حرمتها. وقد ذكر الخلاف هنا الصنعاني رحمه الله فقال فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، وهذه مسألة رابعة، وهي هل يجوز دخول مكة بغير إحرام. الجمهور على أنه لا بد من دخول مكة بإحرام، لمن أراد مكة أن يدخل بإحرام سواء قصد النسك أو لا. والقول الثاني أنه يجوز لمن لم يرد النسك أن يدخلها بغير إحرام، وهذا من أدلتهم أيضا. ومن أدلتهم حديث أبي قتادة الأنصاري لما كان في الحرم واصطاد حمارا وحشيا، الصحابة محرمون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقيد الإحرام من المواقيت لمريد الحج والعمرة، فهو الصحيح إن شاء الله. وهذا الحديث من ذلك، لأنه دخل مقاتلا ولكنه يختص به ذلك، فإنه محرم للقتال فيها، قال يختص به، والصحيح أنه لا يختص به، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نار. الحديث متفق عليه. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فأسلم منهم ستة وقتل ثلاثة منهم ابن خطل، وكان ابن خطل قد أسلم فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من أنصار وكان معه مولى يخدمه مسلما، فنزل منزلا وأمر مولاه أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه، فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأمنها، فقال الخطابي: قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام. فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته، انتهى. وقد اختلف الناس في هذا، فذهب الشافعي ومالك لأنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان والزمان لعموم الأدلة لهذه القصة. وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية لأنه لا يستوفى في مكة حد، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دم. أجيب عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرنا من الحديث وهو متأخر، فإنه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام. وهذا الكلام في من ارتكب في غير الحرم ثم التجأ إليه، وهذا يدل على تعظيمه للحرم، ارتكب خارج الحرم ثم جاء يريد الحرم أن يعيذه، فهو معظم للحرم، بخلاف الذي ارتكب الجناية وهو داخل الحرم، فهذا إيش؟ غير معظم للحرم. فقال جماعة من أهل العلم: يقام عليه الحد، لأنه غير معظم أصلا للحرم، يقام عليه الحد في الحرم. وهنا قالوا هذا. وأما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يوجب الحد، فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد، فذهب بعض الهادوية أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه، وخالف ابن عباس فقال: من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم، رواه أحمد عن طاووس عن ابن عباس، وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. والله تعالى يقول: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ففرقوا بينه وبين الملتجئ إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته، والملتجئ معظم له، ولأنه لو لم يقم الحد على من يقام الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد الحرم ليسكنه وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته. والراجح والله أعلم أنه يقام لهذا الحديث، النبي أقام صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، وهو معظم للحرم ولا مو معظم، هذا على كلام جنى خارج الحرم، فهذا حديث يدل على الجواز والله أعلم. لا هو مرتد هذا عمرو بن
الخطاب.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر وأيضا الأدلة الأخرى تدل على جواز هذا، على أن ابن عباس كان يرد الناس يقول لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام، كان يردهم إلى المواقيت. وأنت تعلم من الأدلة الذين قالوا ليس بواجب أن يحرم أن الحج والعمرة يجبان في العمر مرة، فلو أجبنا على كل من دخل الحرم لو جبنا على عليهم الحج والعمرة أكثر من مرة. هذه مسألة. وأما المسألة الثانية قال وأما الحج بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضا، فذهب أحمد في رواية عنه أنه يستوفى لأن الأدلة إنما وردت في من سفك الدم، وإنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلا يمنع منه. وعنه رواية أخرى بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل. قلت ولا يخفى أن الدليل قاض بالقتل والكلام من أوله في الحدود، فلا بد من حمله على القتل، إذ حد الزنا غير الرجم وحد الشرب والكذب يقام عليه، والله أعلم. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجال وثقات، وهو مرسل كما سمعتم. المرسل من قسم إيش؟ الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل أولئك العرانيين، أولئك الذين قتلوا القراء، قتلوا الراعي وتركهم تحت حر الشمس، فسمر أعينهم يستغيثون يريدون ما فلا يعطون. والصبر كما سمع يقال هنا القاموس صبر الإنسان وغير على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبرا وصبره عليه، ورجل صبور صبورة مصبور للقتل. قال الصنعاني وهذا الدليل على جواز قتل الصبر، إلا أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم برجال ثقات في بعض مقال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا. قاله صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن خطل يوم الفتح، هو ما هو قتل، قال اقتلوه فقتلوه. فهذا إذا احتيج إلى ذلك فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك. يقول البسام هنا يعني في المراسل لأبي داود عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، المطعم ابن عدي والنضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معين. طيب، قال المطعم وهو غلط، قال تحريف الصواب تعيمة ابن عدي، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة وصل الطبراني بذكر ابن عباس. قال حامد رجال الثقات ولم أقف على إسناده. ورويت قصة مقتل هؤلاء 3 صبرا عن عدة طرق، وهي قصة مشهورة لكن لا تخلو طرقها من إرسال انقطاع وضعف. أما شاه الباني فيقول جملة القول أني لم أجد لهذا القصة مقتل عقبة والنظر إسنادا تكون به الحجة على شهرتها في كتب السيرة. وأما ما أخرجه أبو داود في عقبة خاصة فيما رواه عمرو المر عن إبراهيم، قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسلوكا، فقال له عمار بن عقبة بن أبي معيط أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار. قلت وهذا إسناد جيد، رجال الثقات فهم رجال الشيخين. عموما هذا الحديث عندنا قصة أخرى تدل على هذا، قصة الذين قتلوا الأعرابي، الله أعلم. طيب، إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.